وسلم على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ذكرت سابقا قلوب، وقد روى الإمام أحمد بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن المعنى ثابت صحيح، الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومما يشهد لصحة هذا المعنى حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه لما حكى أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، طبعا أنا أقول الحديث باختصار، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى شوف ده الإيمان يشمل أعمال القلب، وأما الإسلام فيشمل الأعمال الظاهرة. فحياة القلب بالإيمان، مرض القلب بنقص الإيمان، موت القلب بذهاب الإيمان بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ومرض القلب له مظاهر وله أسباب، كالمريض يقول مثلا هذا رجل ارتفعت درجة حرارته وأصيب بمغص وإسهال، هذه مظاهر أعراض. طيب ما هو التشخيص؟ مثلا بالكشف عليه وجد أن عنده تيفويد، يبقى هذا هو إيه؟ سبب هذه الأعراض. ما العلاج؟ يعطى العلاج المناسب. فكنا قد تناولنا أو قد شرعنا في تناول مظاهر ضعف الإيمان، وقفنا عند رقم كم؟ 9. حب الظهور، وهذا يقدح في نية العبد، وفساد النية يفسد العمل، فساد النية يفسد العمل. وسأتي حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أنت جبت ذئبين جائعين وأرسلتهما في غنم، ماذا سيفعلان في هذه الغنم؟ الإفساد الذي سيحدثه هذان الذئبان أشد منه الإفساد الذي يحدثه حب المال والشرف للمرء في دينه. يبقى حب الشرف والمال يفسد دين العبد والعياذ بالله. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في الفتح وإسناد هذا الأثر صحيح، كان من دعائه أنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كان هذا من دعاء ابن مسعود. وقيل لسفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت ما أشد ما عالجت؟ ما أشد ما عالجت؟ قال نيتي، لأنها تتقلب علي. كل ما حاول عدل النية الشيطان يحاول أن يفسد هذه النية حتى يقيد العمل في صحيفة السيئات والعياذ بالله. هذا من إيه؟ من علامات مرض القلب، حب الظهور. وهذا له صور، منها الرغبة في الرئاسة والإمارة وعدم تقدير المسؤولية والخطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إيه؟ يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من قام بحقها. أتذكرون حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه، استغفر الله، حديث أبي ذر وسلمان الفارسي حين استعمل عمر رجلا من الأنصار على الصدقة، فوجده بعد أيام مقيما في بيته، قال: ما منعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا، لا، مش عايزك، مش عايز الشرف ده. قال: وما ذاك؟ قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم يعاد فيحاسب. يعني كان ده الحساب، ثم يعاد فيحاسب. فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فيهوي في جهنم 70 خريفا. فقال عمر: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أبو ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل إليهما عمر فقال: صدق، نحن سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بكى عمر وقال: وعمرا، من يحملها بما فيها؟ فقال له أبو ذر: من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. يعني من تواضع لله وعباده غاية التواضع. شوف الأمير في حديث معاذ بن جبل الذي أردده دائما: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، يعني النبي عسلم كان ركب حماره، وهذا من تواضعه. وأركب خلفه معاذ بن جبل، وهذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ملكا ولا رئيسا ولا سلطانا، بل هو سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالإمارة يوم القيامة خز وندامة، إلا من قام بإيه؟ بحقها. شوف سفيان لما اقترب من أبي جعفر المنصور وهو على جبل عرفات، يعني في الحج، فقال: يا أمير المؤمنين، انظر إلى هؤلاء الحجيج. فقال: لا يحدهم البصر، عناية مش قادر تجيب أخرهم. قال: أما إن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه فقط، وأما أنت فستسأل عن هؤلاء جميعا. فبكى أبو جعفر المنصور. نعم، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عن رعيته، مش كده؟ يبقى سيسأل عن هذه الرعية. وعمر يقسم بالله أنه لو عثرت سخلة في العراق فإنه يخشى أن يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. سبحان الله العظيم. عمر بن عبد العزيز الحفيد رضي الله تعالى عنه يجلس في محرابه يبكي، فتدخل عليه فاطمة بنت عبد الملك زوجه رحمها الله، فتقول له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير مشورة مني ولا رضا، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة. شوف بقى عمر بن عزيز قاعد متصور مسألة ازاي. فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. متصور محكمة منعقدة، ومن القاضي فيها؟ رب الأرباب عز وجل. ومن الذي يحامي عن المسلمين؟ سيد الأولياء والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن تثبت له حجة؟ أمام هذه المحكمة إلا إن كان صادقا وقام بحقها. ولذلك يقول النبي عليه السلام لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. انت ضعيف مش قدها، فلا تأمرن على اثنين، اياك تبقى امير ولو على اثنين هتسقط. ولا تولين مال يتيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. قوله نعم المرضعة أي أولها، لأن معها المال والجاه واللذات. طب وفي الآخر يترك المال والجاه واللذات زي ما شفت. الملك حسين راح مشي في جنازته زعماء الأرض وأقيم له مهرجان، لكن لن ينفعه عند الله عز وجل إلا ما قدم من عمل. عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: لا تسبوا الأموات فإنهم إيه أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا. بس خلاص، هو بين يدي الله عز وجل، والحساب بمثاقيل الذر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صحيح البخاري، استغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى إيه عمله. يبقى هي في الأول إيه سلطان وجاه بوس إيد البيه ومش عارف إيه ووسعد الباشا وأشياء من هذا القبيل، بعدين في يوم القيامة تطاول على الخلق: إن الله وإنا إليه راجعون. وقوله بئس الفاطمة أي آخرها، أو أي آخرها، لأن معه القتل والعزل، ممكن يقتل ممكن يعزل. والإنسان المحب للدنيا يا أخوانا مهما جلس في كرسيه ثم بعد ذلك عزل يشعر بهوان ما بعده هوان. العزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة هو ده المهم، هذا أخطرها، المطالبة بالتبعات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا إيه حاضرا واقف قدامه ولا يظلم ربك أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، إلا من عدل. الإمام العادل، الإمام العادل يأتي في مقام الرفيع يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إيه؟ إمام عادل. يبقى يظل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. بس لا، ده يجلس على منبر من نور، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، الذين إيه يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما ولوا، إذا ولي أي ولاية قام بحق الله عز وجل. بعض الناس، بعض الرجال يتصور أنه مطلق اليد في معاملته لامرأته، يعاملها كيف يشاء، ده جهل. المفروض أن تعاملها بحدود الله عز وجل، فإن عدلت معها، وما هو العدل؟ أن تضع الأمور في مواضعها الشرعية، والظلم هو إيه؟ وضع الأمور في غير مواضعها، ده الظلم في اللغة. الظلم في الشرع وضع الأمور
في غير مواضعها الشرعية، أي تعدي الحدود، تعدي الحدود. فالعادل ينزله الله عز وجل منزل أن يرضاه يوم القيامة، قال ولو كان الأمر قياما بالواجب وحملا للمسؤولية في موضع لا يوجد من هو أفضل منه مع بذل الجهد والنصح والعدل كما فعل يوسف عليه السلام، إذن لقلنا أنعم وأكرم. ما ممكن واحد يطالب بهذا الأمر لأنه يستشعر أنه لو أسند إلى غيره لأفسد. يعني فرض واحد مثلا في المسجد والناس يقفين كلهم كحيتة، ما حدش بيعرف يقرأ ولا يعمل ولا يسوي، هو يروح طالع، ينبغي عليها أن يتقدم في هذه الحالة لألا تفسد صلاة من خلفه، يبقى يقول أنا يتقدم كإمام. وكذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. ولكن الأمر في كثير من الأحيان رغبة جامحة في الزعامة وتقدم على الأفضل وغمط أهل الحقوق حقوقهم واستئثار بمركز الأمر والنهي، استئثار بمركز الأمر والنهي. يبقى هو عايز يبقى هو الايه الآمر الناهي، حتى أن هذا يؤدي إلى الاعتداء على سلطان الله عز وجل المتمثل في شريعته، فيريد أن يتعبد رعيته بغير شريعة الله، سواء كانت هذه الرعية مجتمعا شعبا أو كانت زوجة وأولادا. الجهل والظلم، الظلم يجعل الإنسان يضع الأمور في غير موضع، فتجده يسخط في موضع الرضا ويرضى في موضع السخط، يبذل في موضع البخل ويبخل في موضع البذل. ظلم، تلاقيه مثلا رايح قاعد في كباريه صارف فلوس كبير كتير، وخارج مثلا حاطط سيجار هافانا ولا بتاع الواحدة منه مش عارف بكام، وراكب عربية شبح وما إلى ذلك. أول ما تيجي تقول له تبرع العام من أعمال الخير يطلع عينك في تحقيق لمدة 20 ساعة عشان يديك في النهاية 5 جنيه إلا كتر بيها إيصال مثلا. تبص لإيه؟ يبذل في موضع الإيه؟ البخل، ويبخل في موضع البذل، يعني يبذل في مواطن المعصية أو الإسراف على النفس، ويبخل في موضع الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يبقى إيه اللي ماضي في الأوجه دي كلها؟ الصدقة، الإنفاق لله عز وجل، محبة، إحنا بنقول أوجه إيه؟ حب الظهور، محبة تصدر المجالس، المجالس والاستئثار بالكلام وفرض الاستماع على الآخرين، وأن يكون الأمر له لازم إيه؟ تبص إيه؟ في مباراة في الكلام، ده عايز يتكلم والتاني يقاطعه عشان هو اللي يتكلم وما إلى ذلك. ده من إيه؟ من علامات حب الظهور. لكن السلف لم يكونوا على هذا الخلق. لو جي واحد سأل سؤالا تلاقيهم كلهم قاعدين ساكتين، كل واحد مستني ان التاني يجاوب ويتمنى لو ان غيره كفاه. لكن النهارده لما يجي واحد يسأل سؤال تلاقي ايه الكل عايز ايه؟ يتسابق ويتكلم. وفرض الاستماع على الاخرين وان يكون الامر له. وصدور المجالس هي المحاريب التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. شوف سماها مذابح عليه الصلاة والسلام لأنه بعد يتكلم ويريد أن إيه؟ أن يؤثر في السامعين بحيث يشار إليه بالبنان، نسأل الله السلامة والعافية. محبة أن يقوم له الناس إذا دخل عليهم لإشباع حب التعاظم في نفسه المريضة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. شفت بقى، شفت بقى أخوانا، من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. الأحاديث الواردة في هذه الرسالة كلها أحاديث صحيحة كما هو بين واضح في هامشها. ولذلك لما خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، وفي رواية وكان أرزنهما، يعني كان ابن الزبير أرزن من ابن عامر، فقال معاوية لابن عامر، معاوية ده أمير المؤمنين، اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد. وسيأتي إن شاء الله الأدب المتعلقة بهذا الأمر. يبقى شوف أمير المؤمنين لما خارج على الرعية، واحد من الرعية وقف والتاني قاعد، ما قالش للتاني إيه ده أنت إزاي تقعد كده وبتاعه، يعزله بقى من منصب إن كان ذا منصب أو يعتقل أي حاجة. لا، قال الذي قام: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هي حدود، حدود الله عز وجل التي كانت تحركهم. ومثل هذا نوع من الناس يعتريه الغضب، لو طبقت السنة فبدأ باليمين، وإذا دخل مجلسا فلا يرضى إلا بأن يقوم أحدهم ليجلس هو، رغم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لكن هو أمن نفسه قال لك اتفضل هنا خلاص، يبقى آثرك بمجلسه. إنما تقول له قوم، قوم يعني انت روح اقعد خلينا نقعد هنا وكده، او يقول له وسع للبيه، ما ينفعش الكلام ده. نمرة عشرة: ومنها الشح والبخل. ده من مظاهر ضعف الإيمان، الشح والبخل. ولقد مدح الله الأنصار في كتابه فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دي نزلت في من جاء رجل وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه يبحث عما يضيف به هذا الرجل، فلم يجد إلا ماء. عليه الصلاة والسلام، شوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليس في بيته في بيوت أزواجه إلا الماء. فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار، هو أبو طلحة رضي الله تعالى، قال: أنا يا رسول الله. وذهب إلى امرأته عنده طعام قليل، قال: قدميه للضيف وأشعل المصباح. فقدم كل الطعام للضيف، كل ما عنده هو طعام قليل، وجلس هو على ضوء المصباح بالداخل يمثل أنه يأكل. خياله بين في الحيطة أنه عمل إيه، يحط إيده في الطبق ويأكل، حتى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية، وأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة. انظر إلى أصحابه صلاة الله وسلامه عليه، آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. ماذا فعل سعد بن معاذ؟ قسم ماله إلى نصفين، وقال له: لي زوجتان، فتخير إحداهما فأطلقها حتى إذا حلت لك تزوجتها. شوف القدرة على البذل، ده جاي مهاجر في سبيل الله وسايب وراء كل شيء، وخرج مهاجرا لله ورسوله. فشوف هذا قوة الدفع الهائلة الذي دفعت هذا على البذل. وانظر بقى إلى موقف عبد الرحمن بن عوف، قال له: بارك الله لك في زوجك وفي مالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. يبقى شوف، واحد عنده استعداد شديد للبذل، والتاني عنده تعفف. رفض كل ذلك وتاجر وربح وكان من أغنى المسلمين. ولذلك أورد ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الأذكياء أن رجلا جعل يسأل رجلا آخر أن يعطيه مالا ويلح عليه، فرفض الآخر أن يعطيه المال، فقال: أين ذهب الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. وبين أن المفلحين هم الذين وقوا شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا شك أن ضعف الإيمان يولد الشح، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الإنسان الشحيح ده اللي هو الشح، اللي هو يا أخوانا شدة الحرص، يأخذ المال من غير حله، مثله كمثل الكلب. الكلب دايما بيلهث طلبا للدنيا، حتى لو جات له حتة لحمة تكفي قطيعة من الكلاب تلاقيه مستأثر بها، عمال يبعد الآخرين عنها. فكذلك هذا ساعة الرشوة تلاقيه ارتشى، الاختلاس يختلس. إذا وضع طعام مثلا وشارك الآخرين بانت الأخلاق السيئة،
تبقى عايز ياخد احسن حاجة واكبر كمية ممكنة نهم. وطبعا ده ينزله منازل الذل والهوان والعياذ بالله. الشح هو شدة الحرص. اما خطورة الشح واثاره على النفس فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا، وامرهم بالفجور ففجروا. ده كله يا اخوانا موجود في مجتمعاتنا. امرهم بالايه؟ بالبخل فبخلوا. من شدة الحرص عامل زي الحنمل، المية تتجمع وتيجي عند المحبس ده خلاص مفيش ولا قطرة تنزل، يبقى داخله شيء كثير ولا يخرج منه اي شيء والعياذ بالله، يبخل. وامرهم بالقطيعة فقطعوا، قطيعة الرحم. تبص لها حتى في الارياف، اول ما الرجل يموت الرجال يريدون ان يسرقوا نصيب النساء في الميراث، يقول لك اصل احنا ما عندناش نسوان تورث في الطين. ما عندكش ايه؟ انت من اهل الايمان ولا من اهل الكفر؟ ان كنت من اهل الايمان فالله عز وجل وضع حدودا لذلك، ان كنت لا ترضى بهذه الحدود فانت لست من اهل الايمان اصلا، نسال الله السلامه والعافيه. فبص تلاقي حتى ان قطيعه الارحام من الممكن ان يكون السبب فيها انه لا يريد ان ياخذ معه هديه، يقول لك لا ما انا هنروح لهم بقى هنضطر ان احنا نتكلف ونشيل وبتاع. او يجي مثلا اقاربه من البلد يقوم يوسط الباب في وجوههم يقول لك احنا لسه هنجهز اكل ونعمل وبتاع. تبص ليه مثلا في شهر رمضان الانسان بيتنشا على واحد صائم عشان يفطره، لكن ده الشح مخليه الدنيا هيصة عندهم مشقلبه، يقول لك الله حد يطب على حد في ساعه الفطار. طب ايه يعني يا اخي؟ مفيش تكلف ولا حاجه، قدم الموجود وفوز بالاجر، وقدم ما عندك عن طيبه نفس. انت راجل مسلم قدم ما عندك عن طيبه نفس، ايه الحرج؟ مفيش حرج والله، ده اللي موجود ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فضيعت ايه؟ انت تتسخط نعم الله عز وجل. لكن انك الله حد يجي في السعاده، ايه الاوقات اللي مش مناسبه دي حاجه رخامه صحيح، ويقعد يطير هذا الامر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحامل له على ذلك البخل والشح. وامرهم بالفجور ففجروا. اصل شده الحرص دي يا اخوانا ليست محصوره في المال فقط، وحتى لو كانت محصوره في المال مش الرشوة دي من الفجور، لعن الله الراشي والمرتشي. اختلاس الأموال ونهبها، نهب أموال المسلمين. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري، الحديث ده دي قصة. مش احنا سمعنا أن سفيان الثوري راح لأبي جعفر المنصور وهو على عرفات وذكره بهذه التذكرة التي بكى لها أبو جعفر؟ لما رجع أبو جعفر المنصور من الحج دخل عليه سفيان، قال أمير المؤمنين لقد أنفقت أموالا كثيرة تنوء بحملها الإبل على حجك هذا، ولقد حج عمر رضي الله تعالى عنه فما أخذ إلا 100 درهم من بيت المال، ثم قال ما أرانا إلا أجحفنا ببيت المال. عمر رضي الله تعالى ما أرانا إلا أجحفنا ببيت المال. وقد سمعت منصور بن المعتمر وهو يحدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكنت حاضرا بل أنت أول من كتب ذلك، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه له النار غدا، له النار غدا. متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اشتهت نفسه. أشبع عمر بن عبد العزيز أراد أن يقترض من زوجه فاطمة درهما ليشتري به عنبا، تاقت نفسه إلى العنب، فقالت له أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال يا فاطمة هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني إيه يعني تاقت نفس العنب وما لقيتش فلوس أجيب عنب؟ مش مهم، مش ده أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا؟ شوف الناس كانوا فكروا إزاي. وأما البخل طبعا طبعا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو هو في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأما البخل فإن صاحب الإيمان الضعيف لا يكاد يخرج شيئا لله ولو دعا داعي الصدقة، وظهرت فاقة إخوانه المسلمين وحلت بهم المصائب، ولا أبلغ من كلام الله في هذا الشأن. قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شايف الآيات؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن إيه؟ عن نفسه، والله هو الغني. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. مش في حديث أبي هريرة صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملكا موكل يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الحديث أورده الإمام أحمد بسياق أتم من ذلك. نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث على جنبتيها ملكان يناديان، وإنهما ليسمعان جميع الخلائق إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، يقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ده عند طلوع الايه؟ الشمس. استحضر الكلام ده اما تقوم الصبح كده وتحس ان الشمس بتشرق، تصور كده ان في ملكين: يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر والهى، ولا غربت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان يناديان، وانهما ليسمعان جميع الخلائق الا الثقلين، يقولان: اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. 11. ومنها أن يقول الإنسان ما لا يفعل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن هذا نوع من النفاق، ومن خالف قوله عمله صار مذموما عند الله، مكروها عند الخلق، وأهل النار سيكتشفون حقيقة الذي كان يأمر بالمعروف في الدنيا ولا يأتيه، وأنههم عن المنكر ويأتيه. طبعا: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده دي فتنة، دي فتنة. لكن إذا قال الإنسان قولا حسنا في الدين وأيده بالعمل كان قوله هذا أحسن الأقوال، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيه؟ صالحا، وقال إنني من المسلمين. لكن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ بدأ عقل. إن كان هذا برا تدعو الناس إليه وتحرم نفسك. وأما العبارة الأخيرة حين قال: وأهل النار سيكتشفون حقيقة الذي كان يأمر بالمعروف في الدنيا ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، فقد ورد هذا في حديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، تندلق الأقتاب يعني تخرج الأمعاء، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، حول أمعائه في نار جهنم كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. 12 ومنها السرور والغبطة بإيه بقى؟ بما يصيب إخوانه المسلمين من فشل أو خسارة أو مصيبة أو زمال نعمة فيشعر بالسرور لأن النعمة قد زالت. ده حاسد، إنسان حسود ونعاذ بالله. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. ثم الحاسد قد يتمنى زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه، وقد يتمنى الحاسد وهو شرهما زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه، المهم من ربنا يخرب بيته خلاص. فهذا إنسان حاسد وشامت أيضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي بعض الروايات زيادة من الخير، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن مظاهر ضعف الإيمان النظر إلى الأمور من جهة وقوع الإثم فيها أو عدم وقوعه فقط، وغض النظر عن فعل المكروه. دي بقى احنا وعين فيها كلنا، تيجي تقول له الشيء الفلاني يقول لك يا عم الشيخ يعني ده واجب، لا دي سنة. خلاص سنة، سنة يعني ايه؟ على العين والرأس. انت المفروض انك في سباق ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات مهما استطعت ان تحصل من خير، من هنا من هنا، كلمة ابتسامة، تصدق ولو بشق تمرة، واس جارك، صل ارحامك، اي اعمال. نصلي خلاص ركعتين السنة، نصلي ركعتين السنة، في اربع ركعات نصلي اربع ركعات هنا، وهكذا عمال يتزود. لكن تسأل يا عم الشيخ هي دي واجب؟ يقول لك لا سنة. لا خلاص بنام سنة خلاص، ادم سنة يعني كأنه استهان بالسنة. الامر ده يؤدي في النهاية الى انه يكون مبغضا للسنة، وده الخطر بقى. يعني ترك الشيء المستحب ليس خطرا، لان تعريف المستحب ايه؟ ما يستحق فاعله الاجر وليس على تاركه اثم، مش كده؟ او ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، ده تعريف المستحب. لكن ان تكره شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام تبرأ ممن فعل هذا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال في آخره: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فترك السنة غير شيء، غير الرغبة عن السنة، غير الرغبة عن السنة. يقول لك في اللحية سنة عم الشيخ خلاص، لكن لما تيجي في حقيقة الأمر تلاقي إيه؟ كاره للسنة. حتى أن الواحد أحيانا او مثلا عين واحد طقع عليه كده يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بتستعيذ بالله من السنة؟ الامام احمد رحمه الله كان يجلس في بيت الله الحرام، فرأى رجلا يطوف بالبيت قد خضب لحيته وشعره. الخضاب من السنة، الخضاب من السنة. الخضاب يعني ايه؟ ان تصبغ الشيب، بس يعني بعد ما اللحية تبيض قوي والشعر يبيض ان تصبغهما، لكن يحرم عليك أن تصبغهما بالسواد. دي كبيرة من الكبائر. فعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، يشمش ريحة الجنة. هتقول لي ليش؟ معنى عن الصبغ بالسواد؟ والله شريعة ربك، شريعة الملك كده، شريعة الملك كده. سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبعض الناس عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال لا يسأل عن أعمال البدء، وإنما يسأل هل هذا العمل يصل إلى الإثم أم لا، هل هو حرام أم أنه مكروه فقط. بل بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ عندي كبيرة ولا صغيرة؟ يا خضر السود، يعني تعرف أنها معصية وتعدي للحد وأنها صغيرة تهجم عليها؟ فقام إليه فاعتنقه، قام إليه الإمام أحمد فاعتنقه، أخذوه بالحب ما عرفوش، لكن شوف الحب في الله والبغض في الله، شوف الموالاة لأتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل الحديث في وقته، الذي قال عنه علي بن المديني: كان أبو بكر الصديق يوم الردة، وكان أحمد يوم المحنة. محنة وفتنة خلق القرآن، وقد أرسل له الشافعي يبشره بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ستكون فتنة شديدة، وأمره أن يوصي الإمام أحمد فيها بالصبر. فلما قالوا لرسول الشافعي كساه ثوبا فرحا بهذه الرؤية، جلد وحبس وضرب وأجيع وأخيف في الله، وعلماء زمانه أخذوا بالرخصة، لا تثريب عليهم، إنسان لما يكون مكره خلاص أخذوا بالرخصة فسكتوا. ثم ذهب إليه يحيى بن معين رحمه الله، ويحيى بن معين من الأئمة الأكابر ومن علماء الجرح والتعديل. لكن هل يحيى بن معين، مين كم واحد سمع عن يحيى بن معين من القاعدين؟ هل يحيى بن معين في شهرته كالإمام المبجل أحمد بن حنبل؟ لا، ليس كأحمد رحمه الله. ذهب إلى يحيى بن معين وطلب منه أن يأخذ بالرخصة، طب خذ بالرخصة وخلاص أنت مكره. قال اذهب فانظر إلى الطاق، رب سكنه من الشباك الطاق بتاعت السجن. فذهب فنظر فرأى خلقا كثيرا، الأمة كلها واقفة ومسكين الإقلام والأوراق ومستنيين قول أحمد في فتنة خلق القرآن. ما هو إمام الأمة، الإمام أحمد لما مات الأمة شعرت بأنها تيتمت، أكثر من مليون واحد حضروا جنازة الإمام أحمد، ومنهم من جاء في المراكب دفن رضي الله عنه، لسه الناس جاية في المراكب وجاية في البر وجاية في البحر عشان تحضر هذه المصيبة العظيمة. فقد غادر إمام الدنيا إمام أهل الحديث الأرض إلى ربه عز وجل. رأى خلقا كثيرا فقال له الإمام أحمد: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ لو احتدمت الأمور بقى ووصلنا إلى عنق الزجاجة، العالم راح ساكت تقية أخذا بالرخصة وخوفا، الحق هيضيع كده، متى يعرف الناس الحق؟ الحق لا يؤيد إلا بالمواقف الواضحة التي فيها بذل للنفس أو للعرض أو للمال وهكذا. شوف الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن، هو أعدم بسبب هذه الكتب. النهاردة روح بص في أي مكتب عند أي واحد لازم تجد كتاب في ظلال القرآن. صحيح رأي رحمة الله عليه يعني له أخطاء كغيره، من ليس له أخطاء، لكن شوف الكتاب، أين بقى كتاب الميثاق؟ فين الميثاق يا أخوانا؟ حد يفتكر عنه هذا ولا عنه هذا؟ وهذه النفسية تؤدي إلى الوقوع في شرك الشبهات والمكروهات، مما يؤدي إلى الوقوع في المحرمات يوما ما، اللي هي الاستهانة بالمكروهات أو بالمستحبات وهكذا. فصاحبها ليس لديه مانع من ارتكاب عمل مكروه أو مشتبه فيه ما دام أنه ليس محرم، تلاقيه يهجم على موضع الشبهات. وهذا عين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. حديث مين ده؟ حديث النعمان بن بشير، ده حديث ده ثلث أو ربع الإسلام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني ايه الحديث؟ في رواية اخرجها البخاري في كتاب البيوع في مقدمة كتاب البيوع من صحيحه: فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان لما استبان اترك. تدريب للقلب، الحاجة اللي يشك فيها يتركها، يبقى الحاجة اللي هي حرام واضح ده ابعد الناس عنه، اذا كان هو بيترك الشيء لمجرد الشك يبقى الحرام الواضح سيكون من ابعد الناس عنه. فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان لما استبان اترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. اللي بيهجم بقى على مواطن الشبهات ده يعمل الشيء مع احتمال انه يكون حلال واحتمال انه يكون حرام، يبقى ده تجريء للقلب يا اخوانا، مش كده؟ نفس الحديث، دي رواية من روايات أوردها البخاري في مقدمة كتاب البيوع في الصحيح على شرطه، اسناد متصل مش معلقة ولا غيره. فدي هذه الرواية بتوضح ايه؟ توضح المراد. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الذي اخرجه الامام احمد بسند صحيح عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما: دع ما يريبك لما لا يريبك، دع ما يريبك لما لا يريبك. والاسم في حديث الناس بن سمعان: ما ايه؟ ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وحسن الامام الترمذي من حديث عطية السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولذلك يقول أهل العلم كما نقل عنهم ابن رجب في جمع علوم الحكم: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى. بل إن بعض الناس إذا استفتي في شرائط الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذابعود وذابعود وذابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مش فإن فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذابعود وذابعود وذابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. كذلك المداومة، مش احنا ذكرنا الحديث أثر ابن عباس الذي أخرجه الطبري بسند صحيح لما سئل عن الكبائر هل هن سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب من كونهن سبعا فقط، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يبقى إذن الإصرار على الصغيرة والاستهانة بها نفس الاستهانة دي كبيرة. مش احنا ذكرنا من قبل تعريف العز بن عبد السلام وابن معالي الجويني للكبيرة: كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة، مستخف بالدين أو رقيق الدين، رقيق الديانة. وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح هذا التعريف: كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة. تلاقيه ماشي كده مثلا وهو بيعمل معصية ويلاقيك انت مثلا ايه معدي ولا بتاع، يقوم يظهرها استهزاء واستخفافا، وهو بيتصنه بيغيظك وما بيغيظكش، ده راجل بيهلك نفسه. فمثل هذا لا يكون لديه اهتمام بالابتعاد عن المنكر والسيئات، بل عنده استعداد لارتكاب اول مراتب الحرام، واستهانة بمحقرات الذنوب مما ينتج عنه الاشتراء على محارم الله وزوال الحواجز بينه وبين المعصية. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. تصور ان اناسا يوم القيامة يأتون بحسنات كامثال جبال تهامة، حسنات زي الجبال، فيجعل الله عز وجل هذه الحسنات هباء منثورة. ليه كانوا يعملوا ايه دول؟ اول ما يقابل الناس يلبس ثوب التقوى والصلاح، واول ما يختري بمحارم الله عز وجل يهجم عليها هجما. نعوذ بالله من هذه طريقة. شوف النفاق. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، جللنا الأمر، ده مين دول؟ ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون من الليل أيضا كما تقومون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وانت لازم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله جبريل أخبرني عن الإحسان، قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايفه. ما قدرش على المرتبة دي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما قدرش على تستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وشايفك وهيحاسبك، مش هتفلت مش هتفلت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وربنا سبحانه وتعالى إن ستر على عبده معصيته فدي بشرة، سيستره عليه يوم القيامة إن لم يفتضح أمره. إما أن يفضح نفسه، كل أمتي معافى إلا الإيه؟ إلا المجاهرون، يعمل معصية بليل وقد ستره الله عز وجل، فيصحى صحبه إلى فلان عملت البارحة كذا، يفضح نفسه وقد ستره الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وممكن بقى ربنا يفضحه لأنه هو بيغتر بستر الله عز وجل عليه، يقوم يقول لك. ولذلك تبص لقى اللص إيه؟ ندمان. الزانية ندمانة ليه؟ يقول لك خلاص هعملها المرة دي وخلاص، وبعدين ربنا يستر عليها وربنا يستر على اللص ده، يقول لك طب خلاص المرة الجاية وخلاص. ده استدراج، فيغتر بستر الله عز وجل له حتى يفضح، حد ما ربنا يفضحه سبحانه وتعالى. فإن افتضح أمره في الدنيا، شوف الحديثين، ورد كل من الحديثين في صحيح البخاري، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عدي بن حاتم فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيش ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه أيسر منه يعني فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى شوف الرجل ده ربنا سبحانه وتعالى هيكلمه ليس بينه وبينها ترجمان، وبعدين العقبة إيه؟ النار والعياذ بالله. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اكتنفه رجل من أصحابه فقال له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه وستره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وهو يقول نعم، لا يستطيع أن يرد من ذلك شيء، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل له فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في هذا اليوم الإيه؟ العظيم. فالإنسان لما يغتر بستر الله عز وجل عليه يوم ربنا يكشفه بقى، لكن لما يحمد الله عز وجل على ستره ويعرف ان هو بيعمل معاصي ومع ذلك ربنا ستره ومخلي الناس تمتدحه كمان ويحبوه، يقوم ده ايه؟ يبقى إيذان بالمزيد. من اخطر الامور بقى المتعلقة بهذا الامر ان هو لما ربنا يستره ويكشف واحد تاني، يقوم ده بقى ايه؟ يقعد يشمك في التاني، يقول لك العجل لما يقع بتكتر ايه؟ سكاكينه، يشمك بقى في التاني ويحس في نفسه ان هو حاجة. لا، ده انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على ان سترك ولم يخذلك ولم يفضحك، وترثي لحال هذا وتدعو الله عز وجل ان يرفع عنه وان يأخذ بناصيته الى الخير والى سبل الرشاد والتوبة. لكن هو بيبقى فاكر ان هو ايه؟ عامل الحاجات دي بمجهوده وناسي ان هو بيته من ازاز، بس ربنا ستره وما سترش التاني، الحكمة يعلمه عز وجل. ونسي ايضا ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يبقى التثبيت من مين؟ ونسي ان يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لربه عز وجل والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني ما صرفتش ربنا يا ربي كيد هؤلاء النسوة عني هضيع،
يبقى شوف هو يتبرأ من الحول والقوة ويثبت الحول والقوة جميعا لمن؟ لرب الأرباب عز وجل. طولنا عليكم يا أخوان معلش. فتجده يقع في المحرم اللي هو جاي بأمثال تهامة ده دون تحفظ ولا تردد، وهذا أسوأ من الذي يقع في الحرام بعد تردد وتحرج، وكلا الشخصين على خطر، ولكن الأول أسوأ من الثاني اللي هو بيقع في المعصية من غير تردد ولا حرج. وهذا نوع من الناس يستسهل الذنوب نتيجة لضعف إيمانه ولا يرى أنه عمل شيئا منكرا. ولذلك يصف ابن مسعود رضي الله عنه حال المؤمن وحال المنافق بقوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، ده في صحيح البخاري. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني صار لك استغفر الله يا سيدي ما تخدش دماغي استغفر الله، لا انت كده خليفة الملك سبحانه وتعالى، يبقى ينبغي ان تستغفره بقلب خاشع خائف وجل. هو اهل التقوى واهل المغفرة، يعني الله عز وجل يستحق ان نخشاه ويستحق عز وجل ان نعمل له الف حساب، وهو سبحانه وتعالى ايضا اهل لان يغفر لمن فعل ذلك ولمن خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومنها احتقار المعروف، معلش يا عبد الرحيم ما تبصش في الساعة أنا هنخلي دي آخر حاجة إن شاء الله. ومنها احتقار المعروف، احتقار المعروف وعدم الاهتمام بالحسنات الصغيرة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكون كذلك، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي جري الهجيمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية، إحنا ناس من البدو ناس فلاحين، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به، فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ها؟ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، يعني أنت ما تشوفني متكشر في وشي أنت حر، لكن لو بسطت أساريرك في وجهي ابتسمت، الابتسامة دي هتكلفك حاجة. في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أخذناه في أبواب سورة الأحلام في كتاب الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس نشاء اللي هو حافر الخروف أو المعزة، الحافر ده بيستفاد منه، فهذا موجه للمهدى إليها وللمهدية أيضا، ما تحقريش أي شيء ولو بسيط أن تقدميه لجارتك، وأنت الأخرى لا تحتقري أي شيء يقدم إليك. ولماذا وجه النبي عليه السلام هذا الخطاب إلى النساء؟ لأنهن مجاري كما قال الحافظ رحمه الله مجاري الحب والبغض، هم أسباب الحب والبغض من الجيران. الست ممكن تتنيها وراء زوجها لحد ما تقلبه على الجيران، وهي خناقة بينها وبين الست التانية، تخلي زوجها يخرج يضرب زوج التانية، طب وزوجها ماله ذنبه ايه؟ لكن شوف واذا رضيت عن جارة يعني حست زوجها على ان يصادق ايه زوج جارتها وهكذا. فشوف كل ده في دليل على ان الانسان لا ينبغي ان يحتقر من المعروف اي شيء. حسن الخلق لكلام مين؟ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين، وجه طليق وكلام حلو خلاص ده يكلفك ايه؟ يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، مش ده احنا خدناه في أدب مفرد برضه، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني عايز أقول إن الشربة دي عبارة عن إيه؟ مية، بدل ما تحط كوبايتين ما خليهم ثلاثة مش تكلفك حاجة، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فلو جاء يريد أن يستسقي من بئر وقد رفعت دلوك فأفرغته له فهذا العمل وإن كان ظاهره صغيرا لا ينبغي احتقاره. وكذا لقي الأخ بوجه طلق وإزالة القذر والأوساخ من المسجد، النخاعة تكون في المسجد. عرضت علي محاسن أمتي ومساويها. إيه محاسن الأمة؟ من محاسن الأمة إيه؟ النخاعة في المسجد تزال، ده من محاسن الأمة. ما تلاقي قذر في المسجد بتاع حتة بتاع ورقة مرمية، بدل ما تقول الله المسجد ده ماله مش نضيف كده ليه؟ طب ما المسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، انت لو رحت شايل بتاع دي وحطتها في جيبك كده ولما خرجت في بره رميتها، لك اجر، لك اجر على هذا العمل. حتى لو ولو كان قشة، فلعل هذا العمل القليل يكون سببا في مغفرة الذنوب، والرب يشكر لعبده مثل هذه الافعال فيغفر له. ألم ترى انه صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث في صحيح مسلم، مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، والله لازم يشيل غصن الشجرة ده من طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، فأدخل الجنة. بعض الجهال كان تعطلب بهم عربية أوتوبيس في طريق من الطرق الزراعية الفرعية، عربية أوتوبيس في السفر، فراحوا نازلين وعشان يوقفوا أي أوتوبيس تاني راحوا جايبين لك شجرة مقطوعة وعطينا في وسط الطريق، عملوا حادثة، كانت عارف في الجرايد بتحط الأذى في الطريق عشان تجبر السائق على أن يقف، إن الله إن إليه راجعون، عملوا حث. إن النفس التي تحتقر أعمال الخير اليسيرة فيها سوء وخلل، ويكفي في عقوبة الاستهانة بالحسنات الصغيرة الحرمان من مزية عظيمة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. وكان معاذ رضي الله عنه يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال، الرجل اللي معاه يعني، ما هذا؟ فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتب له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة. يبقى شوف حتى في الأمور البسيطة دي بالنية الصالحة، لكن كل ده من علامات أمراض الإيه؟ القلوب. يحصل للمسلمين هذا يشمت، إن حدث بهم سوء يشمت، حدثت عندهم نعمة يحسد ويبغي، يقول لك الله هو الفلوس دي بيجوها منين؟ الرجل ده يعني ما هو إيه؟ ده تلاقيه بتاجر في مخدرات، ده تلاقيه مختلس، ويقعد يسيء الظن ويغتاب في الناس وهكذا. زاهد في أعمال الخير، جريء على أعمال الشر، يقول لك ده مكروه ولا واجب؟ إن قلت له لا ولا حرام، إن قلت له لا ده حرام يقول لك طب دي صغيرة ولا كبيرة وهكذا. فكل هذه من أمراض الإيه؟ من مظاهر أو من أعراض مرض القلب. طيب نكتفي بهذا القلب إن شاء الله، وما ساوي هذا الحديث في صحيح مسلم. فوجد صلى الله عليه وسلم من محاسن الأمة النخاعة تكون في المسجد فتزال، النخاعة تكون في المسجد فتزال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال إن شاء الله نجاوب بسرعة، بس ما حدش يجيب أسئلة ثانية عشان معاه ميعاد مع الطبيب. الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شاب يقوم كل يوم وهو جنب ويريد أن يصلي الفجر في المسجد، فاغتسل وذهب إلى المسجد فأصابه برد ثم مرض أمرضه فترة فترك الصلاة، والآن شفي بإذن الله، ويقوم جنبا أيضا حتى الآن، وهو الآن يتيمم خشية البرد، فما الحكم؟ صلاته باطلة؟ هذا ينبغي عليه أن يغتسل ويصلي في البيت، كان يخاف البرد يصلي في البيت، لكن أن يترك الاغتسال مع القدرة على الماء لا، إنما يجوز له أن يترك الاغتسال مع القدرة على الماء إن كان نفس الاغتسال بالماء سيصيبه بالضرر، كما ثبت عند أبي داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة وأنا أقدر على الماء؟ قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني اللي يسأل إيه ما يتوهش. وكذلك عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال أصابتني جنابة احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتممت ثم صليت بأصحاب الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال يا عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى إن كان نفس استعمال الماء هو اللي هيضرك يبقى يجوز لك أن تعدل إلى التيمم، لكن إن كان السبب في الضرر الخروج إلى المسجد فهذا عذر لك لأن إيه تقبع في بيتك أو تصلي الصبح في بيتك. وعليك السلام تركت. بعض هذه الكحوليات نجده مكتوبا على كثير من المنتجات مثل الصابون والشامبو والعطور المضغوطة الإسبري، فأيها يحل استعماله؟ استرايد الكحول، اس دي الكحول، بيوتين الكحول، بروبين الكحول، ميثايل ايثايل الكحول ووتر، الاثنين الاخرين بس. الايثايل هذا هو المحرم، كل الايثايل والالكحول ووتر ده نفس الاصطلاح الذي يطلق على الكحول الايثايل، يعني كحول مائي، كحول مائي. فالايثايل فقط، لان الكحول الايثايل هو الايه، هو المادة التي تنتج أو هو الكحول الذي ينتج في عمليات تخمر المحاليل السكرية. أي محلول سكري لما يتخمر يديك كحول إيثيلي. إن كان كحول الإيثيل فلا يستخدم، لكن كان ما عدا ذلك من الكحوليات استخدمه. ها؟ نفس الحكاية، ما أنا بقول لك دي قاعدة هي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الإيثيل مكتوب، مكتوب. أحبك الله الذي أحبتني فيه. رجل سوف يسافر بإذن الله إلى أمريكا للعمل ويريد حكم ما يأتي، المدة التي تقصر فيها الصلاة حيث أنه سيبقى هناك مدة لا تقل عن 4 أشهر، يبقى لا يقصر الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، هو مذهب ابن عباس ومن العلماء مذهب مالك وأحمد والشافعي مع خلاف يسير. فإن أحمد ومالك وأهل الظاهر قالوا إن نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى أن يقيم 4 أيام فأقل قصر الصلاة. واضح؟ وقال الشافعي رحمه الله إن نوى أن يقيم أكثر من 3 أيام، يعني بدل 4 حط 3. حكم صلاة الجمعة هناك في السفر، إن كنت تستطيع أن تصلي، طبعا هناك مناطق لا توجد فيها مساجد وهناك مناطق فيها مساجد. نيويورك مليئة بالمساجد ما شاء الله، وكذلك في ولاية نيوجيرسي بعض المناطق، الولاية هناك زي الجمهورية، زي أي ولاية هناك قد جمهورية مصر العربية، وفي هناك ولايات مساحتها قد مصر 3 مرات، فكل ولاية بقى مقسمة إلى بلاد أو مناطق، فهناك مناطق تحت يعني بها المساجد لكن سل فقط. اسأل يعني، واللي يسأل ما يتوهش إن شاء الله وستدل على هذا الأمر، إن لم تجد مساجد فلا حرج عليك. اتجاه القبلة الصحيحة هناك حيث علم أن هناك اختلاف عليها، حيث أنها تكون إلى الجنوب الشرقي رجوعا إلى خريطة العالم، وتكون إلى الشمال رجوعا إلى أقرب مسافة من مكة إلى أمريكا هندسيا. والله أنت عارف هي المسألة سبب الاختلاف إيه، الأرض عبارة عن كرة، فلما تيجي تشوف أمريكا الشمالية وهي لفة كده، هل لما تيجي تحدد القبلة وادي إيه بلاد الحجاز، هل تحدد القبلة من الناحية دي كده من هنا لهنا، ولا من الخلف من هنا لهنا؟ طبعا هذا بيعتمد على ايه، على الاقرب مسافة، الاقرب مسافة، الاقرب مسافة انت تستطيع تحدد من خلاله القبلة، وان كنا لا نخطئ القول الاخر. مواقيت وكيفية الصلاة في الطائرة حيث تستغرق الرحلة 12 ساعة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. كنت رايح مفيش مشكلة، لان الطيران هنا الطائرات كلها بتقوم الساعة 1 بالليل، لما توصل واحدة، اما تقوم 1 بالليل الرحلة في الذهاب بتستغرق 12 ساعة، يبقى توصل امتى؟ 1 بالليل عن 1 الصبح، المفروض توصل 1 الظهر، لكن في فارق في التوقيت 7 ساعات، يبقى اخصم 7 ساعات، يعني قول 1 الظهر يعني 13، شي منهم 7 يعني توصل الساعة 6 الصبح، يبقى انت هتصلي في الطائرة صلاة الايه؟ الفجر، صلاة الفجر، هتصلي في الطائرة صلاة الفجر. والله انت عارف في مساحات موجودة إلى جوار دورات المياه، وكذلك هناك مساحة في مؤخرة الطائرة اللي هي تستخدم كمطعم من توزيع المأكولات اللي المضيفين بيوزعوا في المأكولات على الناس. انت وانت رايح يبقى القبلة في ظهرك، القبلة تبقى في الظهر، فإن استطعت أن تقوم لتصلي الفجر واقفا في هذا المكان نحن نفعل هذا. طيب إن لم تستطع أن تصلي الفجر واقفا في هذا المكان، هل تستطيع أن تصلي قاعدا في نفس المكان حتى تستقبل القبلة؟ لأنك أنت لو قعدت على الكرسي هتبقى مستدبر الإيه؟ القبلة. فهل تستطيع أن تصلي قاعدا في هذا المكان؟ إن استطعت صلي قاعدا، إن عجزت عن أن تصلي قائما. إن لم يسمح لك بذلك يبقى صلي في المكان، في مكانك وأنت جالس، واركع واسجد بالإيماء، واجعل إيماءك للسجود أخفض من إيماءك للإيه؟ للركوع. ها؟ إن استطاع، يعني استطاع أن يستقبل القبلة في صلاة الفرض فهذا فرض عليه، لكن في صلاة النفل صلي إلى أي جهة شئت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وفي الرجوع هتبقى هتصلي في الرجوع هتصلي صلاة الصبح والظهر والعصر نفس بقى الشيء، بس هتبقى أنت إيه إن صليت أنت قاعد في الكرسي هتبقى مستقبل الإيه القبلة، هتبقى طالع ماشية كده وأنت منحرف كده قليلا، لأن الإيه إلى الجنوب الشرقي، مكة هتبقى من الجنوب الشرقي كده، طالع ماشي كده وانت هتصلي كده. طيب ده اخر سؤال، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ان شاء الله معاد درس الفقه يوم الاربعاء.